اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد في ضرائعك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تحدثت في الجمعة الماضية عن الجائحة التي مرت المسلمين ومرت بالعالم. لي وقفة أخرى مع هذه الجائحة في هذه الجمعة أيضا، ألا وهي وقفة الموت. من جراء تلك الجائحة مات كثير من الناس، وربما يكون من هو موجود معنا الآن ومات له إنسان من جراء هذه الجائحة من بيته، من شارعه، من عمله. لكن السؤال هنا، وقت الموت ووقت ما بعد الموت، هل بينهما فارق؟ هل عندك يا مسلم فارق بين وقت يموت لك فيه عزيز وبعد أن ينتهي هذا الوقت وتمر علينا الأيام والليالي؟ هل تتذكر هذا العزيز بموته الوقت الذي توفي فيه، أم أن الأمر سيختلف؟ كنت أقف مع صورة التكاثر، وهذه الصورة التي نزلت في مكة في بداية نزول العهد المكي، إلا أنها وضعت في أواخر المصحف الشريف ترتيبا من ترتيب وضع القرآن الكريم. وتحدثنا قبل ذلك مرارا وتكرارا أن القرآن الكريم تنزيلان، تنزيل على حسب أسباب نزوله، وتنزيل على حسب وضعه في المصاحف وترتيبه. فلما نزل جبريل عليه السلام بالقرآن الكريم إلى السماء الدنيا، نزل به دفعة واحدة بهذا الترتيب الذي يوجد بيننا الآن. ثم بدأ ينزل كما في حديث عبد الله بن عباس من السماء الدنيا إلى الأرض على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، حسب ما يريد رب العزة عز وجل، آية بآية، سورة بسورة، أو أكثر من ذلك، حسب ما كان يقتضي النزول آنذاك. فكان القرآن الكريم تنزيلان، تنزيل كاملا نقرأه الآن في مصاحفنا، فنقرأ سورة التكاثر، قبلها سورة القارعة، وبعدها سورة العصر. لكن في التنزيل الذي نزل مفرق ومنجم على حسب أسباب النزول اختلفت القضية. فنزل بعد سورة الكوثر وقبل سورة الماعون. وعلى الترتيبين نرى أن الله عز وجل له سر، له حكمة معينة في هذا الترتيب. في هذه السورة التي لا يتجاوز عدد آياتها بضع سور، ثمانية لا تتجاوز اليدين في عدد هذه السور، إلا أن في معانيها ورد فيها كلاما كثيرا يحق أن نقف معها وقفة ولو يسير الآن. السورة التي ذكر الله عز وجل فيها قضية اللهو، وأقول اللهو وليس اللهو، لأنهما كلمتان في اللغة العربية قد يكون معناهما واحد، إلا أن استخدام كل كلمة يختلف عن الآخر. فاللهو بالواو عندما يحب الإنسان أمرا معينا يلهى به، هو يختاره ويذهب إليه، وربما يدفع فيه الأموال، باليد ينزل عليك أمر آخر تحبه ويرفع فيه من أمره عندك ويرفع فيه من شأنه عندك وتكون النتيجة هي اللهية. فكأن اللهية أمر يأتي تباعا واللهو أمر يأتي أصلا تبدأه أنت بفعلك بيدك. ولهذا قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر ولم يذكر نوعية هذه التكاثر، تكاثر في الأموال، تكاثر في الأولاد، تكاثر في الجاه والسلطان، تكاثر في المعارف، تكاثر في كذا في كذا في كذا. أي نوع من التكاثر يدخل في هذه الدائرة بشرط ألا يكون لك مع الله فيه حد. بمعنى قد يكون لك مال ولكن تنفقه فيما يغضب الله عز وجل، كما في الحديث الذي رواه الأربعة: الرجال مع المال أربعة أصناف، رجل معه مال وأنفقه في سبيل الله تماما، ورجل ليس معه مال وتمنى أن لو كان معه مال فينفقه مثل الأول فهما في الأجر سواء، ورجل معه مال فأنفقه فيما يغضب الله، ورابع معه ليس معه مال وتمنى أن لو كان معه مال ينفقه مثل الثاني فهما في الوزر سواء. فلو كان هذا التكاثر أيا كان مبدأه ومعناه منتهاه، إن كان لك مع الله فيه حد ستكون من الصنف الأول، وإن كان ليس لك مع الله فيه حد ستكون من الصنف الثاني. ولهذا المراد به في الآية هو الصنف الثاني، لأن التكاثر كانت نتيجته اللهي. اللهي لما تكاثر الأمر مع الوليد بن المغيرة وظن أنه قادر على كل شيء لأنه أكثر الناس مالا وأكثر الناس ولدا، توعد الله عز وجل له مباشرة: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد؟ كلا كلا. ثلاثة أحرف وردت أيضا في سورة التكاثر هذه مرتين، لأن في إعجاز حروف القرآن الكريم أنها تحمل في طياتها معاني كثيرة جدا، لكن لمن؟ لمن يقف مع هذه الآيات وهذه الأحرف إن صح التعبير. الإنسان يظن أنه لما يتكاثر ماله أو ولده أو شيء يحبه من جاه وسلطان و يظن أن الله عز وجل يمد له في البركة ويمد له في الخير، رغم أن طالما أن التكاثر كان نتيجته لهي فإذا لا محالة أن يكون في الضلال، ولم يكن هذا الأمر في أمر يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كتب الله عز وجل في كتابه: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، لأنه يظن أنه على خير، يظن أنه هو مع الصلاح دائما وهو أساس الفساد بهذا التكاثر الذي هو فيه. لهذا جاء بحرف آخر من حروف القرآن الكريم: حتى زرتم المقابر. وحتى من الحروف التي فيها من الإعجاز ما فيها، لا يوجد الحرف في كتاب الله عز وجل إلا ويحمل كما قلت في طياته معاني كثيرة جدا، فحتى هذه تفيد النتيجة النهائية. آخر شيء سيبلغه الإنسان: ظننت أنك في دنيا بكثرة مالك وكثرة جاهك وكثرة أولادك وكثرة كذا وكذا وكذا أنك مخلد في الأرض، ونسيت أن كل يوم يمر عليك ينقص من عمرك يوما، ويقترب به قبرك إليك يوما، لأنه مقدر أنك ستبلغ مثلا في هذه الأرض 60 عاما، فلما يكون لك في الأرض 40 عاما فبقي عليك 20 عاما فقط. يا من تحتفلون بالأعياد ميلادكم وتصرون وتجتمعون على مصرف، لو نظرنا إليها بعين أخرى سنجد أن هذه السنة التي كبرنا فيها قربنا بها من القبر عام، ما بقي لنا إلى أن نصل إلى القبر. ولكن بعد حتى جاء بزرته ليعلم السامع أن السيارة لابد أنها ستنتهي، ما في زائد طيب، لكن مهما مكثت في القبر ستكون زيارة، سواء كانت ليلة أو أكثر أو أبعد أو أقرب، ستكون زيارة وستنقضي لا محالة. لماذا؟ لأنك ستقابل الديان، ستقابل الله عز وجل بعد ذلك. حتى زرتم المقابر، المقبرة سميت مقبرة لأن الإنسان يقبر فيها، أي يقوم الإنسان بداخلها فلا يرى، فيقبر الإنسان في الأمر الذي لا يرى فيه. من سيكون المزار؟ إن كان الآية تنطق إلينا حتى زرتم، فمن سنزور إذا كنا في القبر بلا أحد؟ أول ما تلاقي في القبر كما تعلم ملكي السؤال الذين يسألان لك في القبر، ما ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعد فيكم؟ الإجابة على هذه الأسئلة بدايتها تكون من حياتك، تكون من هذا الأمر. أما إن كنت من الذين فيهم الله ما فيه، يظن الإنسان خيرا أن بهذا التكاثر في الأموال والأولاد أنه سيجد في قبره خيرا، لكن اعلم طالما أن الله عز وجل قال ألهاكم، فإذا يتكلم على صنف معين من الناس الذين ظنوا أنهم مخلدون بهذه الأموال والأولاد، هذه الكثرة إن صح التعبير. حتى زرتم المقابر فجاء دور كلا، هذه الأحرف الثلاثة التي تفيد أمران اثنان في القرآن الكريم، ولو تتبعتها في كل القرآن الكريم ستجد أنها تفيد هذين الأمرين فقط، تفيد النهي عما ذكر قبلها، وتفيد الزجر على ما سيكون بعدها. لما قال حتى زرتم المقابر كلا كلا، ستعلم أن ما كان في ظنك في دنياك أنه صواب أنه خطأ، وسيكون هذا بمجرد دخولك إلى قصة الموت. نحن نعلم حديث عبد الله بن مسعود في صحيح ابن حبان بسند صحيح، ما من إنسان يقطع عليه أجله إلا ويرى مقعده من الجنة أو النار. ولهذا ورد في تفسير النازعات أن النازعات والناشطات هم ملائكة يرسلهم الله عز وجل عن طريق ملك موته، الذين يسمون برسل الموت، فيأتيان إلى صاحب الموت الذي حكم على قضاء أجله الآن. سميت النازعات نازعات لأنها تنزع الروح من محب الدنيا والذي يرغب لقاء الله عز وجل، وسميت الناشطات ناشطات لأنها تأخذ الروح من صاحبها بنشاط لأنه سيلاقي ربه، فرح بلقاء ربه. فبمجرد أنك تلقى إما النازعات وإما الناشطات سترى حالك في الدنيا ماذا كان عليك، إما أن تلقى بروح وريحان ورب غير غضبان، أو تلقى بالعكس، أعاذ الله وإياكم من ذلك. ولهذا لما جاء بحرف كلا، لأن الإنسان لما ينزل إلى هذه المرتبة سيعلم جيدا ماذا يحق به. ثم جاء ذو حرف آخر سوف تعلمون. علماء العربية يقولون لنا أن الإنسان إذا تحدث عن المستقبل القريب يأتي بلفظة السين أو بحرف السين سيعلم، وإذا ظن أنه سيتكلم عن شيء بعيد ولكن سيأتي فيما بعد يقول سوف تعلمون. وجاء هنا في هذه الآية بسوف لأن الإنسان الذي يكثر من ماله وولده يظن أنه مخلد في الأرض لن يموت أبدا ولن يقضى أجله أبدا ولن محاسب أبدا. سوف تعلمون، مهما كان حياتك في الدنيا بهذه الصورة سترضى الله عز وجل، وسيكون الأمر مراده هكذا. لو قرأت الصورة التي نزلت قبلها إنا أعطيناك الكوثر. اختلف علماء التفسير في لفظة الكوثر، منهم من يقول هذا نهر في الجنة، ومنهم من يقول هذا نعيم يختص به نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لكن الكل يجمع على أنه أمر عظيم الفائدة في الجنة لا يناله إلا من أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فيكون رفيقه في الدنيا فكان رفيقه في الآخرة. ورفيق النبي في الدنيا أي رفيق سنته، كما قال الأئمة الأربعة صاحب السنة رفيق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الكوثر الذي لا يضاهى قد يكون أشعث أكبر عند الله، أكبر أفضل، رب أشعث أكبر عند أكبر عند الله أفضل. فلا تظن الكثرة هذه هي التي ستؤدي بك أن تكون جار النبي في الجنة، لا، بل يكون أقل منك بكثير. ونعلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولا يمتلك شيء، بل وكان معه مكان الصديق وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين، وماتوا فقراء، ومنهم من كان فقيرا في الأرض تماما. لماذا؟ لأنه آثر الآخرة عن الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يقول ابن مسعود في سورة الأعلى هذه: عمرنا دنيانا وخربنا آخرتنا فكرهنا أن ننتقل من العمائر إلى الخراب. لكن لو عكسنا القضية، عمرنا دنيانا وعمرنا آخرتنا، لا أقول خربنا دنيانا، لكن استخدمنا ما آتانا الله عز وجل إياه في حد من حدود الله سبحانه وتعالى. لا تزول قدم عبد في القبر حتى يسأل عن أربع، منهم ماله مثلا فيما اكتسبه وكيف أنفقه، فيما اكتسبه وكيف أنفقه. لا تحول إلى خزينة في الدنيا، لا تستفيد أنت من مالك، بل يستفيد من بعدك أولادك واوى. وقد يضرك بهذا المال لأنه ينفق في غير مرضات الله عز وجل، وأنت الذي ستحاسب عليه أولا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. الله سبحانه وتعالى يقف بهذا الترتيب، يريد أن يقول لنا بعض عطاء الكوثر لا عطاء، بعض عطاء الكوثر في الجنة لا عطاء، ومع ذلك ناظرت بين الكوثر وبين ما ظننت به بظنك القاصر أنه أفضل لك في الحياة الدنيا. مؤكد أن عطاء الكوثر عطاء ممدودا غير مقطوع، وعطاء الدنيا مهما كان عطاء مقطوع غير ممدود، سينقضي بأجلك وسينتهي بانتهائك. أنت ستقف في أي فريق؟ كنا من فترة وجيزة لما يموت لنا عزيزا في هذه الجائحة، الإنسان يتذكر الموت ويتذكر رب العزة عز وجل ويتذكر دين الله سبحانه وتعالى، ولسرعان ما يقبل المنظور، انتهت القضية وكل منا انفك إلى حاله تماما، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خبرنا على هذه اللحظة، وكأن القرآن الكريم ما تكلم معنا على هذه الجزئية، لأننا عزفنا عن كتاب ربنا. هذه صورة من قصار الصور يقرأها الصغير قبل الكبير، لما يستكمل الله عز وجل فيأتي بصورة بعدها في النزول صورة المعروف، يقول الله عز وجل للاهين ترتيبا لهذا الأمر: ألم ترى بسؤال فيه نوع من الاستنكار للفعلة التي فعلتها رغم تذكير الله عز وجل لك بها، فلم تأتي صيغة هذا السؤال ألم ترى إلا والله عز وجل يستنكر فعلك ويوبخك على ما أنت عليه، ومع ذلك تظن أنك صاحب أمر عظيم. الله سمى الذين بالكثرة في الدنيا بأنهم مكذبين بالدين، كذبوا بدين الله عز وجل. قلت مرة هنا من على هذا المنبر أن الإيمان باليوم الآخر يبدأ بالدنيا، كلما تذكرت أن هناك يوم آخر ستحاسب عليه لا تسير إلا في طريق الفلاح. أما إذا تناسيت هذا اليوم وغاب عن خلدك هذا اليوم تماما وبعدت عن هذا اليوم تماما سيكون حالك إلى ما أنت فيه الآن مع غالب الناس، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنكا. وبعد ما يراه الإنسان من بعده عن شرع الله عز وجل من هذا الضنك لا يوجد نعيم أبدا تماما، بل تأتي يوم القيامة كما قال أعمى: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: لقد أدتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم بدأ الله عز وجل في السورة ينبه أنك ستمر بمراحل معينة، كل مرحلة فيها ستنتهي بك إلى علم معين. فبدأ بأول مرحلة لله بكثرته في الدنيا أنه سيرى مآل ذلك علم اليقين. علم اليقين، اليقين هو المراد به في الموت. فالإنسان لما يصل إلى هذه المرتبة سيكون رائي بقضية تغافل عنها في الدنيا تماما، مع التذكير بكتاب الله عز وجل لها، مع التذكير بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لها، إلا أنه لا يريد أن يتذكر هذه الأمور. لماذا؟ لأنه لاهي. فاللاهي هو الذي يعلم الطريق الصواب ويختار ما يحيد به عنه، هذا يعتبر لاهي. فاللاهي عن الحق يعلم أن هذا هو الحق لكن اختار غيره، فلها أي بعد انحرف تجنب طريق الحق وصار في غيره تماما، فأتاه يقينا ما كان يحذر منه تماما. قلنا لك أن هذا خطأ، فستراه هنا، ستراه هنا تماما يقينا. واليقين كما يقول أهل العلم ما تضطر النفس إلى تصديقه، لا تستطيع أن تكذبه، لأنك حذرت منه ولم تحذر، سرت خلف هواك على اعتبار أن هذه الأمور قد لا تكون حقيقية لأنك لم تراها عين اليقين، لكن القرآن خبرك بها تماما. كنا في بيوتنا في الفترة الماضية، كل منا يخشى أن يسلم على أخاه ظن منه أنه قد يصاب فيموت، وكان يخشى من الموت خشية أن يلقى مصيبة كبيرة، مع أن بعد الموت لا مصيبة أخرى، ومع ذلك انقضت هذه الفترة فانقضها بالكلام بالكلية تماما. فأقول أن مما نستفيد منه من هذه الفترة التذكير بالموت مرارا وتكرارا، والمقارنة بين ما بعد الموت وما نحن فيه الآن. في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح، كان الصحابي يقابل الصحابي الآخر ويقول له: هيا نؤمن ساعة. فيقول صاحبه: الموت. فيبكي فقط، يذكره بالموت. سورة التكاثر وضعت في القرآن الكريم بعد القارعة التي سماها الله بالقارعة، وابتداها: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. سميت كذلك لأنها تقرع اللاهي، لما تأتيك فجأة مرة واحدة تقرع بها، وسمي طارق الباب قارع للباب، لأنه يأتي يقرع الباب فجأة دون أن تعلم ما وراء الحجم بأن فلان سيقرع بابك. فالقارع هو الذي يأتيك فجأة فسميت القارعة بذلك. موتك سيأتيك فجأة، لا تأتي الساعة إلا بغتة، فإما أن تكون أعددت لها وإما لا. ثم يأتي ويبين لماذا كان يوم الدين بالنسبة إلينا قارعة، لأننا نلهينا بتكاثرنا في الدنيا ظنا منا ظنا مختلفا أننا على صلاح،
ثم يذكرنا الله عز وجل بسورة العصر التي نزلت بعدها، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن كانت حياتك إيمان وعمل من الصالحات بما آتاك الله عز وجل من هذه الأسباب من التكاثر في يدك بهذه الصورة، ستخرج من الذين كانوا في الخسران يوم الآخرة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا الترتيب الرباني لهذا القرآن الكريم لا بد أن يكون إدراكك له إدراك تدبر لكتاب الله عز وجل. جاءت هنا ولم تأتي هنا، أعيدت هذه الكلمة هنا ولم تعاد هناك، لأن الله له حكم معينة في ترتيب كتابه. الشاهد من كل هذا أيها الأحباب الكرام أن الإنسان يعيش دائما مع كتاب الله عز وجل، ويعيش دائما مع شرعه، ويذكر نفسه دائما بالموت، ولا يقصد بذلك أن يجعل حياته كلها ضنط بتفكيره للموت، ولكن تفكير النفس بالموت يجعله يعمل في هذه الدنيا عملا طيبا، عملا صالحا يلقى الله عز وجل بها وهو مطمئن لقضاء الله وقدره، لم تكن لحظة وفاته بالنسبة إليه قارعة، لأنه يحب لقاء ربه. في الصحيحين عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها لما نزل قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح بكت فاطمة علما أن أجل أبيها قد دنا، لأن الله يأمره فسبح بحمد ربك، فقال يا فاطمة إن ربي خيرني بين البقاء في الأرض والبقاء إلى جواري فاخترت البقاء إلى جواري. هل كان لنا في نبينا أسوة حسنة بأننا نطمئن في أعمالنا حتى نطمئن عند موتانا؟ أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله